الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. عن رافع بن خديج أنه قال: خرج عبد الله بن سعد بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر، الكبر في السن. فصمت، فتكلم صاحبه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا قالوا: وكيف نقبل إيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. هذا هو الكتاب، كتاب صحيح من صحيح الإمام مسلم، وهو كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. وهذا موضوع من موضوعات الفقه الإسلامي. العلماء لم يقسمون الفقه الإسلامي، يقولون الفقه الإسلامي يقسم إلى 5 أقسام. إذا قلنا كلمة فقه، وبعضهم يقسمه إلى 6 أقسام. الفقه عن ماذا يتكلم؟ حول ماذا يتكلم؟ مادة الفقه ما هي؟ موضوعات الفقه في الإسلام. قالوا: أولا العبادات، ثانيا المعاملات، ثالثا المناكحات اللي هو يسمى فقه الأحوال الشخصية، ورابعا العقوبات، وخامسا القضاء الشرعي، وسادسا السياسة الشرعية. فقالوا الفقه في الإسلام ينقسم إلى هذه 6. أولا العبادات، عبادات أبواب كثيرة مثل ما مر معنا في صحيح مسلم: الطهارة، المياه، النجاسات، الوضوء، الغسل، التيمم، الحيض، النفاس، الصلاة، الزكاة، الصوم، الأيمان، حتى يجعلون باب العبادات، النذور باب العبادات، يجعلون كل هذا في قسم العبادات، قسم العبادات. والقسم الآخر يقولون المعاملات مثل الزواج، الطلاق، البيوع، القرض، الرهن، المساقاة، المزارعة، الإجارة، الحوالة، الشفاعة، الشفعة، العارية، الوديعة، الغصب، اللقيط، الكفالة، الجعالة، الشركات بأنواعها، والهبة ونحو ذلك. كل هذه من عقود المعاملات، ومر هذا قريبا معنا، وتعريف هذه العقود ما هي، ما هو البيع، ما هو القرض، ما هو الرهن، ما هي المزارعة، ما هي الإجارة. هذا القسم الثاني من أقسام الفقه. إذن القسم الأول العبادات، القسم الثاني من أقسام الفقه المعاملات، القسم الثالث ألا وهو العقوبات، العقوبات أو الذي يسمى فقه الجنايات، مثل الحدود والتعزيرات والقصاص كذلك، كل هذا يدخل باب العقوبات والجنايات: قتل، قتل عمد، قتل خطأ، قتل شبه عمد، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، حد الحرابة، حد البغاء، الحدود، هذا كله يدخل في باب فقه الجنايات أو فقه العقوبات. هذا هو الباب الرابع. الباب الخامس القضاء، قضاء الشرعي، الأقضية. وأيضا الإمام مسلم له كتاب في الصحيح اسمه كتاب الأقضية، القضاء، هذا مما يبحث في أبواب الفقه. وسادسا السياسة الشرعية، السياسة الشرعية بمعنى كيف يتعامل الراعي مع الرعية وكيف تتعامل الرعية مع الراعي، يعني فقه سياسة دولة الإسلام، فقه سياسة دول المسلمين، هذا اسمه السياسة الشرعية، أيضا يبحثه الفقهاء في مباحث الفقه. فإذا تكلمنا نحن فقه عبادات وطلنا في أبواب، أيضا فقه معاملات كذلك في أبواب. قال كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. إذن هذا قسم إيش؟ فقه إيش؟ الجنايات، فقه العقوبات، فقه الجنايات، فقه العقوبات. هذا الفقه البعض يقول فقه الجنايات، فقه العقوبات، يا شيخ لا داعي للمسلم الآن في وقتنا أن يتعلمه من خلال دينه، لأنك الأشياء التي ستتكلمها غير واقعية. قل لي حد الزنا، شروط ثبوت حد الزنا، ما في حد زنا أصلا الآن، حد السرقة، شروط ثبوت حد السرقة، إلى أن تقطع يد السارق، كلمة يد، إن سرق المرة الأولى، طب إن سرق المرة الثانية في كم تقطع يده، تفصيلات عند الفقهاء. فواحد يقول هذا الكلام كله لا داعي له في وقتنا، لأن هذا الكلام يا شيخ غير مطبق، يعني هذا الكلام غير واقعي. فنقول أيها الإخوة دائما إن العلم الشرعي إن غاب عن الواقع عملا فلا ينبغي أن يغيب علما. المسائل الشرعية لو غابت عملا بين الناس لا ينبغي أن تغيب علما، ينبغي أن يعرف المسلم أن في دينه شيئا اسمه حد الحرابة، حد في الدين من الحدود اسمه حد الحرابة، ولو ولا واحد على الأرض يطبق هذا الحد، لكن بيعرف فيه حد في الدين اسمه حد الحرابة، يعرف حد في الدين اسمه حد البغاة كذلك، ويعرف أن هناك عقوبة في الإسلام اسمها عقوبة تعزيرية، ما هي؟ يعرف، ينبغي أن يعرف، يكون عنده معلومات عامة حول فقه الجنايات في الإسلام، فقه الجنايات، وأن يتعلم. ثم هذا الكتاب أيها الإخوة فيه فوائد، يعني غير ما يذكر من الأحكام التي تتعلق بالجنايات أو العقوبات، فهناك فوائد في ذات الأحاديث. يعني مثلا هذا حديث باب القسامة، يعني ربما البعض أول مرة يسمع في شيء اسمه القسامة، قسامة مسألة فقهية، مسألة فقهية، مسائل الجنايات، القسامة لها تعريف ولها شروط ولها القسامة، ما هي القسامة؟ فتعرف أنت الفقه. وشيء اسمه اللوث، ما هو اللوث؟ كذلك في فقه الإسلام تعرفه كذلك. فنحن نتعرف على فقه الجنايات وما ينطوي من الأحاديث على ما تحتويه من فوائد ودروس. فشوف هذا الحديث معنا، مثلا لما جاء عبد الله بن سهل ليتكلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كبر كبر، يعني إيش؟ قدم الأكبر. هذا فقه أيضا نتعلمه من خلال كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدية. وعلى كل، فهذا الذي سيذكر بإذن الله هي من باب العقوبات أو كما يقال الجنايات. العقوبات في الذين للذين يرفضون بعض أو يرفضون هذا الدين أو يرفضون بعض أفراد الدين، هناك ثلاث عقوبات، هناك ثلاث عقوبات اللي بتمردوا على أحكام الله، في ثلاثة أنواع من العقوبات. في نوع عقاب إلهي أخروي، عقاب إلهي أخروي، هذا نوع من أنواع العقاب، متى؟ هذا في الآخرة. مثال وأصحاب الشمال من أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون إلى آخر الآيات. فهذا عقاب جزائي أخروي. والنوع الثاني من أنواع العقوبات عقاب إلهي دنيوي، عقاب إلهي دنيوي اللي بتمرد على دين الله وعلى شرع الله، في شيء اسمه عقاب إلهي دنيوي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. هذا عقاب دنيوي. إذن الذي يتمرد عن منهج الله عقاب إلهي أخروي، عقاب إلهي دنيوي، هذا قسم من العقوبات. النوع الثالث ألا هو عقاب أمر الله ولي الأمر بإيقاعه على المجرمين، وهذا المقصود هنا، المحاربين والقصاص والديات. المسألة موكلة لمن؟ لولي أمر المسلمين أن يوقعه على المجرمين عقوبات قد جعلها الله تعالى منوطة بولي أمر المسلمين. واحد زنى الآن في ظل واحد زنى في ظل وجود من يزني ويفعل الفاحشة، ولي أمر المسلمين شرعا مكلف أن يعاقب هذا الزاني. طب الله بيعاقب، الله بيحاسب يوم القيامة. صحيح الله بيحاسب يوم القيامة، بيعاقب يوم القيامة، بس أنت كذلك موكل يا ولي الأمر أن تقيم حدود الله بأن تعاقب من فعل الزنا. واحد سرق في عقاب له في الآخر، طيب ماشي، بس أنت موكل عقاب أمر الله ولي الأمر في دولة المسلمين بإيقاعه على من يخالف أمر الله تعالى بحدود معينة، اللي هي السرقة، الزنا، القذف، كذا. القذف مثلا واحد يتكلم بلسانه ما شاء، كلمة فلانة زانية، فلان زنى، الآن أمر الله ولي الأمر أن يقيم الحد على هذا بأن يجده 80 جلد. طب الله بحاسبه بالآخر يا أخي، ما هو حكى فلان زاني، إذا كذب الله بحاسبه، ما شاء الله بحاسبه، بس في عقاب دنيوي، هذا العقاب الدنيوي الموكل بإقامته ولي الأمر. وسيأتي أيضا الكلام أن الحدود والتعزيرات ليست لآحاد الناس، ليست لآحاد الناس، لا يقيمها أحد الناس، لأنها ليست موكلة بنا أصلا. يعني يجي واحد يقول طيب يا شيخ أنا والله فعلت الفاحشة، يلا بسم الله اجلد 100 جلدة، وابها الجامع مسكوني واجلد بسم الله 100 جلدة، قال حتى يعني أبرأ. لا، الموكلة مش المسألة مش موكلة لي أو لك. أو واحد زنى يقول له صديق ولا اجلدني 100 جلدة، أو قذف اجلدني 80 جلدة بارك الله فيك، حتى يوم القيامة لا تأتي عليه العقوبة. المسألة هنا الموكلة إقامة الحدود الذي وكل بإقامتها ولي الأمر. طب لم يقم بها، مشاهد كل العام الإسلام ما بقوموا بالحدود، هم أمرهم إلى الله والله يحاسبهم. وذلك الآن لو واحد اقترف حدا من حدود الله فبالنسبة له بقول طيب الآن الحد عليه عقوبة إقامة، أين هو الآن؟ بدي مثل الصحابة اللي قال زنيت فطهرني، من يطهره الآن؟ لا تطهره الآن إلا التوبة، فقط أن يتوب بينه وبين الله، لو فعل الفاحش أو فعل كذا فقط أن يتوب بينه وبين الله. لا يوجد الآن من يقيم شرع الله في هذه المسائل حتى يعاقبه. طب يا شيخ طب نحن نقيم عليه، لا أنت مش موكل أصلا، ليست لك. واحد سرق يقول طيب اقطع يدي، أنا أريد أن تبرأ ذمتي، اقطع يدي، لا يجوز لنا أن نقطع يده شرعا ودينا. لماذا يا شيخ؟ فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، الخطاب ليس لأفراد الناس وآحادهم، ليس لأفراد الناس ولا لآحادهم، إنما الخطاب لولي الأمر. طب ما قام به ولي الأمر؟ إثم عند الله، هو اللي يتحمل هذه المسائل. كما أنت مثلا، نحن دائما منقول إخواني أن يقوم كل إنسان بحدود مسؤولياته، حدود مسؤولياته. أنت مسؤول في البيت، إذا قصرت الله بعاقبك ليش قصرت في البيت؟ أنت مسؤول عن نفسك، تصلي وتزكي وتصوم تدعو إلى الله تتعلم، أنت مسؤول عن هذا. هو مسؤول أن يقيم شرع الله ودينه، طب لم يقم أمره إلى الله، العقوبة عند الله غدا. وكذلك مثل من قصر في الصلاة قصر في الصيام، الله بعاقبه هنا. كذلك من لم يقم هذه الحدود من ولاة الأمر هو يعاقب عند ربه، لأنه هو الذي وكلت إليه، وليست كما قلت لأفراد الناس ولا لأحدهم. هذه مقدمة، وهي مقدمة يلقى مهمة عن كلام عن الجرى. طيب لماذا يا أخي الشرع يعني يضع العقوبة؟ لماذا يعني قبل ما يدخل كل المحاربين القصص، لماذا الشرع يضع العقوبة؟ طبعا أيها الإخوة، الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإسعاد الناس الدنيا والآخرة، فمن اتبعه لا فلا يضل ولا يشقى، وشرع لنا شريعة نزلت عامة لجميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كان كل نبي يبعث لقومه خاصة وبالنبينا بعث للناس كافة. الشريعة جاءت لحق دماء المسلمين، لحق دماء الناس ورفع الأذى عنهم، كذلك لصيانة أعراضهم وعقولهم وأموالهم وأبدانهم وأنسابهم، اللي بيسموها العلماء ضرورات الخمس، اللي هي مقاصد الشرع الخمسة: حفظ الدين، النفس، النسل، المال، العقل. هذه بيسموها الضرورات الخمس، هذه مقاصد الشريعة. مقصد الشريعة أن يحفظ دينك، أن يحفظ نفسك، أن يحفظ نسلك، أن يحفظ مالك، أن يحفظ عقلك. فلذلك انظروا، كل مخالفة في هذه الأمور عليها عقوبة. يأتي واحد يعتدي على الدين، مثلا واحد دخل في الإسلام شهر شهرين سنة ما أعجبه الإسلام، أراد أن يخرج من الإسلام، في عقوبة ولا ما في عقوبة؟ فشرع عقوبة الآن، لأن الإسلام جاء يحفظ الدين، وإلا لأصبح الإسلام العقوبة في أيدي الناس. ففي عندنا حد اسمه حد الردة، حتى نحمي الدين من تشكيك المشككين وانحراف المنحرفين. بالله عليك يدخل 20-30 واحد في الإسلام وبعد شهر يقول خلاص بطلنا بالناس إسلام، طب ماذا يفعلوا؟ هؤلاء يشككوا الناس حولهم، يشككون الناس حولهم، يعني طب ليش هؤلاء ارتدوا؟ ليش خرجوا من الدين؟ ربما ما اقتنعوا، ربما كذا. فلذلك حتى نحمي الدين من هؤلاء المنحرفين نقول انتبه قبل ما تدخل الإسلام، زي ما يقول الشيخ الشعراوي بقول منقول لهذا قبل أن تدخل الإسلام، في عندنا في الإسلام حد اسمه حد الردة، اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، كان مسلما وأراد ترك الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه قبل ما تدخلها. فكر جيدا تدخل، لا نجبرك على الدخول في الإسلام، عشان الإسلام الجزية القتال، لا نجبرك، لكن إذا دخلت، إذا أردت أن تخرج منه فإن عنقك تقطع حد الردة، يسمى حد الردة، من بدل دينه فاقتله. فما ارتكب ناقض من نواقض هذا الدين، حتى ما يكون الدين لعب بين أيدي الناس، جائز الإسلام. هذه فلسفة العقوبة أو طريقة العقوبة كما يقال في هذا الدين. فأول المقاصد حفظ الدين، حتى يحفظ الدين في عقوبة على ترك الدين، مش أي واحد يسب الدين وسب الرب عادي، يعني مسألة حرية شخصية، أنا عادي بتكلم كما أريد، أنا اليوم بدخل الإسلام بكرة بطلع من الإسلام، لا، كل من تسول له أن يعبث بهذا الدين هناك عقوبة رادعة. ذلك العلماء يقولون هذه العقوبات زواجر وجوابر. زواجر يعني تزجر الإنسان أن يفعل الشيء المنكر القبيح، وجوابر يعني تجبره من الإثم. فاللي مثلا وقع في الزنا وقيم عليه حد الزنا، يكفر عنه الحد، الحد يكفر عنه ما اجترم وما فعل، وزواجر كذلك. فإذا انظروا، العقوبة حتى تردع الناس حفظ الدين. طب حفظ النفس، القصاص، جريمة الاعتداء على النفس بالقتل العمد، والاعتداء على ما دون النفس، قطع يد أو فقع عين أو جدع أنف أو قلع سن على وجه العدوان. فشرع الله الإسلام هذه العقوبة ردعا أن يعتدي الناس على بعضهم. إجا واحد اعتدى آخر فقع عينه، طيب تعال حتى يتعلم الناس كلهم، أنت فقعت عين هذا أمام الناس، سيأتي كلام القصاص يقام أمام الناس، أمام الناس أنت فقعت عين هذا، يلا أمام الناس يفقأ عينه، مثل ما فعل دون اعتداء. إجا واحد وكذا وقطع يده آخر أو كسر يده أو شل يده، نفس الشيء أمام الناس تشل يده، كسر سنه، شوف على مستوى السن، يعني واحد شمط واحد كسر سنه، من جيبه قلت تعال أشمط بوكس طير سنه، هذا سن بالسن. انظر العدل حتى الناس ما يتمادوا، مش كل واحد يعتدي على الآخر. يزجر الناس من القتل الآن أحسن وسيلة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لأجل هذا شرعة العقوبة، مش لأجل ذات العقوبة، الدين ما مش يقتل الناس أو يعاقب الناس، لكن حتى يحد من العقوبة، لما يعلم القاتل أنه سيقتل مباشرة لا يتعدى ويقتل، ولما يعلم المعتدي يعتدي على الآخرين، يعتدي على الآخرين أنه كما اعتدي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن هذا قصاص فعلا، قصاص حياة كما سيأتي. الجلد أيضا النفس، الدين النفس، العقل اللي يشرب خمر، في عقوبة عندنا في الشريعة، عقوبة الجلد لمن شرب الخمر. في الحديث أن يجلد 40 جلدة، وزاد عمر رضي الله عنه أيضا بالتفصيل سيأتي، زاد عمر 40 فصارت عقوبة شارب الخمر 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. وبعدين الجلد هذا أمام الناس، تخيل واحد شارب خمر ورأيناه شارب خمر أمام الناس أتبه ويجلد، عقوبة حتى يتأدب ويتعلم. شارب الخمر مجرم، طبعا يدفعه جرمه لاقتراف جرائم بسبب شرب الخمر، يصبح كالمجنون الهائج أيها الإخوة بسبب شرب الخمر. طيب هذا خلاص يطلق في المجتمع، يعني خلي يشرب الخمر، وقت ما بيشرب الخمر يشرب. عثمان بن عفان قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلى قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، علقته امرأة غوية أرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة، فدخل معها، قال: فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر، قال: فسقته كأسا، فقال: زيدوني، فلم يزل حتى وقع عليها وقتل النفس. قال عثمان: فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع والإيمان أبدا حتى يخرج أحدهما صاحبه. قال ابن كثير إسناده صحيح عن عثمان، وذكر الإمام البخاري قال: باب لا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن. الخمر لما ينتشر في المجتمع إيش يعني؟ كل الناس يشرب خمر خلاص؟ لما يجلد بتأدب، نحد من مسألة جريمة شرب الخمر، نحد من جريمة شرب الخمر. كذلك الزنا، كم انتشار الفاحشة الآن؟ إيش بحد الجريمة الزنا؟ العقوبة في الإسلام حتى نحد من جريمة الزنا. الذي يخون فيزني وهو متزوج، هذا عقوبته من أشد عقوبات، ما هي؟ الرجم، زاني محصن، فعقوبته من أشد العقوبات. ليش؟ مش الآن كثير من المتزوجين للأسف عندهم علاقات فاسدة، ما برتدع، ما في شيء يردعه، بيبدأ علاقات فاسدة، بروح بحب بنت في الجامعة موظفة كذا، وبروح وياه وبطلع وياه عادي. طب إن في الشرع لا، زاني محصن متزوج وزنا رجم حتى الموت. لما يفعل بواحد واثنين ثلاثة بتأدب المجتمع كامل بأكمله. فهكذا أيها الإخوة، وشيوع الزنا طبعا له سلبيات على المجتمع. عقوبة هؤلاء المجرمين الزنا أيضا لحكمة ذكرها الشرع. وكذلك حتى المش متزوج، الزاني الغير المحصن يعني الذي لم يسبق له زواج، يجلد 100 جلدة. إيش يعني لما يجلد 100 جلدة؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أمام الناس. وغير الجلد إيش هو؟ تغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. أنت عايش في الزرقاء ينفى لمعان سنة، ما يوصل الزرقاء ينفى نفي على معان لمدة سنة. ليش؟ زنا. جلد 100 وتغريب عام، يغرب يبعد عن بلده. فبجرؤ بالله عليكم واحد بعد ذلك نفعل هذه الفاحشة بعد الجلد والتغريب؟ إذا العقوبة قلت ليست لذاته. السرقة كذلك، بدل ما يسرق ويسجن شهر وشهرين وثلاثة بعدين يرجع بكون سارق سمول، بيطلع سارق كابيتال، بكون سارق إشي بسيط، بتعلم فنون السرقة بيطلع معلم من السرقة. لا، سرق تقطع يده تظل عبرة له، كل ما بده يجي يسرق المجتمع بطلع عليه شو قطعت يده لأجل السرقة، بتجرأ واحد يعتدي على أموال الناس. فالعقوبة في الإسلام أيها الإخوة عقوبات رادعة لمصلحة الناس. فلما يقال كتاب الجنايات أو كتاب العقوبات، كتاب عقوبة الحرابة، حد الحرابة، حرابة الذي يحاربون الله ورسوله، الذين يقطعون على الناس طرقهم، قطاع الطرق، يعني قديما كانوا يقطعون على الناس طرقهم في أسارهم ويأخذون منهم الأموال، زي اللي بأخذوا الخوات الآن غصبت عن الناس. طيب هؤلاء لهم عقوبة في الشرع، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم، هذا محارب وقام لحد الحرابة حد شرعي كذلك. فلذلك العقوبات لما شرعت، وقرأ حكم كثيرة طبعا، لما شرعت العقوبات على هذه الجنايات إنما شرعت من عند أحكم الحاكمين. فالحمد لله على شرع الله وعلى دين الله. ووالله العظيم إن المجتمع قد خسر كل الخسارة، مجتمعات المسلمين ترى عامة، لما نحوا هذه القوانين الربانية عن منهج الحياة. نحن خسرنا، المجتمع خسر، خسر كل الخسارة لما ابتعد الناس عن هذا الشرع فعلا الذي هو كله رحمة. شايف العقوبات هذه كلها رحمة، كما قال الإمام الشاطبي: الشريعة عدل كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها. فكل شيء خرج من العدل إلى ضده، ومن الرحمة إلى ضده، ومن المصلحة إلى ضدها، فليس من شرع الله في شيء. كل هذه العقوبات رحمة وعدل ومصلحة. فلا، خسر الناس، قلت خسر المجتمعات، خسرت مجتمعات المسلمين لما نحيت هذه العقوبات على الجنايات، فانتشر الفساد. وهذا الذي ترونه لا يحتاج أيها الأخوة لكثرة كلام. مصيبة الاقتصاد في بلدان المسلمين بأكملها، ترى مصيبة الاقتصاد بوجود السارقين، أليس كذلك؟ بوجود الذي يسرق. طب لو الذي سرق أقيمت عليه عقوبة السرقة وحد السرقة، ماذا لأنه هل سيرتدع ولا سيبقى سارقا؟ اقتصاد في بلاد المسلمين أيها الإخوة يهتز، والسبب مش أنه ما في موارد، بسبب وجود أناس يسرقوا هذه الأموال. طيب الآن إذا واحد سرق هذا المال أقيم عليه الحد، ألا يرتدع كل سارق؟ وهكذا، إذن زواجر. فحتى تعرف فضل الشريعة، تعرف نعمة شريعة رب العالمين، نريد أن نتدارس هذا الكتاب. عندنا في كمقدمة في هذا الباب، عندنا شيء اسمه الحدود، وشيء اسمه القصاص، وشيء اسمه التعزيرات. الحدود، القصاص، فما الفرق بين هذه الثلاث أشياء؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.